يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من وقت لآخر بتمر بنا أزمات ومشكلات، وللأسف خرج علينا مجموعة سموا نفسهم بالنخبة. الناس دي عندها عشق للحل الغربي، فأيا كانت الأزمة وأيا كانت المشكلة بيبحثوا عن حل هذه الأزمة والمشكلة عند الغربيين، وبينسوا تماما أن ديننا وشريعتنا وإسلامنا وضع حل لكل أزمة، نستغفر الله، بل وضع عشرات الحلول لأي أزمة كانت حتى وإن كانت صغيرة جدا جدا جدا. عشان كده بنقول يمكن من أكتر المشكلات اللي بتقابلنا دايما مشكلة الفقر، وبخاصة أن مصر فيها تقريبا 40% تحت خط الفقر، وده بيحتاج من وقت لآخر أن احنا لازم نتكلم على هذه الأزمة ونقول للناس احنا عندنا حلول كثيرة جدا 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 بيها نقدر نحل إن شاء الله أزمة الفقر. يمكن إن شاء الله يبقى الحلول إن شاء الله عملية بدءا إن شاء الله من الليلة دي بإذن الله، ولكن إن شاء الله هنحتاج طبعا أن احنا نأصل ونفصل لمسألة الفقر وأزمة الفقر وإزاي نحلها وإيه أسباب الفقر وإيه أخطار الفقر. كل ده إن شاء الله نحاول النهاردة نعالجه من خلال حلقة النهاردة، الإسلام ومشكلة الفقر وإزاي نشوف إزاي الإسلام حل لنا هذه المشكلة وهذه الأزمة. في البداية طبعا يعني يشرفني أن أكون ضيف النهاردة على شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الرحمن.
ربنا يحفظك.
دكتور عبد الرحمن، طبعا عشان الوقت طبعا ما يجريش مننا سريعا، طبعا مشكلة الفقر من المشكلات الخطيرة جدا، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ من الفقر قارن بين الفقر وبين الكفر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأظن أن ده فيه دلالة واضحة جدا قد إيه أن الفقر أزمة من أعظم الأزمات اللي ممكن تقابلنا. قبل ما نتكلم في أسباب الفقر سواء كانت الأسباب الإيمانية أو الأسباب المادية، عايز أتكلم مع حضرتك في مسألة خطورة الفقر. هل الفقر أزمة هينة سهلة تدفع المسؤولين أن هم يعني كل واحد يقعد على الكرسي بتاعه يجمع لنفسه بس، ولا المسألة فعلا مسألة خطيرة؟ وهل يا ترى أزمة الفقر علشان هو فقر، ولا أزمة الفقر لما يترتب على المشكلة دي أو الأزمة دي من أزمات؟ عايز ياريت حضرتك توضح لي أهم المشكلات اللي ممكن نقابلها من خلال الفقر في مسألة المشكلات العقدية المتعلقة بالفقر، المشكلات الأخلاقية، المشكلات الاجتماعية. وسبحان الله ثلاث مشكلات ممكن يترتبوا على مشكلة واحدة، بل ممكن مشكلات كتير جدا تترتب على مشكلة الفقر. فحضرتك تقول لنا إيه؟
ربنا يرفع قدرك يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله اننا مسلمون،
اللهم الحمد،
الحمد لله، وهذه يعني منه من الله جل وعلا، ما قدمنا لها شيئا، فاكرمنا الله جل وعلا بهذا الدين الذي فيه كما تفضلت ليس حلا لكل مشكله بل حلول كثيره لمشكله واحده وان صغرت، وهذا فضل الله جل وعلا علينا. لكن ما علينا فقط الا ان نترك باب ربنا جل وعلا وأن نفتح هذا الكتاب العظيم ونقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنرى حلولا عظيمة لكل مشكلة وإن كانت بسيطة يقابلها الواحد منا، فهذه نعمة من الله جل وعلا نحمد الله جل وعلا عليه. وكما تفضلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الكفر والفقر، فالفقر يهز الإيمان، بل الفقر باب للنفاق، الفقر باب للنفاق. فمن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، والمغرم اللي هو الحاجة أو الدين، إن يكون فقير فيستدين، فقير فيستدين، يبقى عليه ديون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دبر كل صلاة قبل أن يسلم من المأثم والمغرم، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألته فقالت يا رسول الله إني أراك كثيرا ما تستعيد بالله من المأثم والمغرم. فشوف تعليق النبي عليه الصلاة والسلام، ما علقش على المأثم، يعني الذنوب معروفة عند الناس، لكن إيه يعني الفقر؟ ده النبي قال ما الفقر أخشى عليكم، طب ليه بتستعيد بالله من الفقر أو من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن المرأة إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. مش دي صفات المنافق؟ فالباب إلى النفاق إن يكون فقير. هيجي الواحد يخبط عليه يقول الفلوس، يكذب عليه يقول له مزنوق، أنا معيش، أنا هجيب لك. ده بعض التجار، يمكن لعلك مختلط بهم، بعض التجار بيقول بلبس طيدي طيدي، ياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، وياخد من ده ويكذب عليه ويدي للتاني، وهكذا يعيش. فالنفاق بابه الفقر، كما أن الكفر كذلك بابه الفقر. هذه من ضمن المشاكل العقدية.
وأظن برضه دكتور عبد الرحمن المسألة تتعلق برضه عندنا في جزء خطيرة جدا في الجانب العقدي وأثر الفقر على مسألة الجوانب العقدية، إن التنصير ملازم دايما لبيئة الفقر. وكلما كانت البيئة أشد فقرا كلما كانت واحة لهؤلاء. يعني أذكر مثلا بعد دخول العراق والخراب اللي حصل في العراق بعد دخول الاحتلال الأمريكي هناك، إن حوالي ما يقرب من 4000 مؤسسة تنصيرية نزلت العراق، وأفريقيا برضو نفس الوضع، بيستغلوا دايما الفقر وغير ذلك علشان يعني سبحان الله يبقى الفلوس مقابل الخروج من الإسلام. فسبحان الله الفقر برضو يعني، وسبحان الله
والله يعني هذا الملف صعب جدا يا شيخ أحمد. لو فتح ملف التنصير عن طريق استغلال حاجة الناس والإنفاق عليهم، هذا أظن ملف يحتاج فعلا إلى مؤسسات كبيرة جدا، وأن يتجه الإعلام ويتجه غيره. أنا وقفت على إحصائية والله يا شيخ أحمد أحزنتني وأبكتني شهورا. هذه الإحصائية، تخيل أن الكنيسة الإيطالية أنفقت على التنصير في إفريقيا فقط في سنة 1981 أنفقت الكنيسة 191 مليار دولار، 191 مليار دولار على التنصير في إفريقيا. وقفت على الإحصائية اللي أقولها لك، أبكتني والله شهورا، أن جمهورية في وسط أفريقيا، جمهورية أنا أود من جميع الناس أن يسمعوا هذا، أن جمهورية في وسط أفريقيا تسمى بجمهورية ملاوي. وأنا لو سألت الشباب سمعت عن جمهورية ملاوي دي إمتى، هتلاقي أكتر الشباب يقول في الكرة، إني مش عارف فريق ملاوي لعب فريق منتخب مصر، مين اللي كسب مين في تصفيات كاس العالم ولا كاس افريقيا، وإني مش عارف فريق مين في ملاوي لعب فريق الزمالك ولا فريق الاهلي، مين اللي كسب مين في تصفيات الانديه ولا. بس ده كل اللي يعرفه عن جمهوريه ملاوي. جمهوريه ملاوي جمهوريه اسلاميه، بل جمهوريه ملاوي كانت اسلاميه، كانت اسلاميه، كانت نسبه المسلمين في جمهوريه ملاوي 76%، 76% تحولت نسبة المسلمين بعد جهود التنصير على امتداد 30 سنة في جمهورية ملاوي في قلب أفريقيا، تحولت نسبة المسلمين الآن إلى 13%.
يا الله،
من 76% مسلمين إلى 13% عن طريق استغلال حاجة الناس. أنا رأيت بعيني هذا في مصر. أنا لست غريبا، مش أخبي حاجة، في مصر في عزبة الهجانة، لعلك شفتها.
أيوة بالضبط،
في عزبة الهجانة أنا درت في هذه العزبة من حوالي 5-6 سنوات، ورأيت أن حوالي 13 جمعية اجتماعية مغطاة تحت يعني بالتنصير. أيوة تنصر الناس. أنا شفت بعيني هناك أن هم بيدلوا يبنوا له بيته، يرفعوا له سقفه، يدلوا 15,000 جنيه عشان مش عارف يعمل إيه، يجيبوا له بهيمة أعزك الله، يجيبوا له جاموسة، يعملوا له حتة أرض. كل ده عشان يطلبوا منه، يقولوا إحنا عاوزين ابنك يجي معانا في الحضانة بتاعتنا، هو مش طالبين منك حاجة. ده شوف أبنائنا الوقت لما بيروح يحفظ قرآن في مسجد بياخدوا 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه. بقول لك أبنائهم، أبناء المسلمين بيروحوا في يعني الأماكن الاجتماعية عند النصارى عشان يتعلموا الإسلام. وللأسف والله شفت هذا المنظر، الولد طالع اللي كان طالع من تحفيظ القرآن في مكان إسلامي صرف يعلمه إسلاميين، راح للمكان النصراني، شفت الولد عمل كده قدامي، قال كده بسم الله الرحمن الرحيم،
أعوذ بالله،
بدأ يعلموه بلوث العقيدة بتاعته. هم يريدون أن يخرجوا المسلمين من الإسلام وإن لم يتنصروا.
يبقى إذن دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقضي الليل كامل للقضاء على هذه الأزمة والتفكير في القضاء على هذه الأزمة، يعني النبي ما كانش ليله بس قصر على القيام والقرآن فقط. يعني في مسند الإمام أحمد من حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمو في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. والسمر طول السهر يعني قعد طول الليل عمال يفكر كيف يقضي على هذه الأزمة. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا كانت المسألة عندنا متعلقة بالجانب العقدي كأهم الجوانب عندنا، في جوانب أخرى، الجوانب الأخلاقية. يعني كثير من الإحصائيات اللي موجودة الآن بتؤكد أن أسباب الجريمة بتكثر جدا 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 في البيئات الفقيرة. يعني الفقر بيدفعه للسرقة، الفقر بيدفعه لعياذ بالله. يعني بل كان في، كنت لسه بقرأ تقرير أنه لعياذ بالله انتشار الفاحشة بيكون بسبب هذا الأمر. أنا أذكر موقف حدث لي من حوالي 7-8 سنوات، وده كان سبب أن احنا أنشأنا الجمعية عندنا في المنصورة. كان السبب أن جات لي أم شايلة ابنها، جات لي المسجد ومعاها روشتة، بتقول لي أبوس إيديك أنا الروشتة عايزة أجيب لابني الدواء ومعيش فلوس أجيب لابني الدواء. زوجها كان متوفى أو تقريبا مطلق أو حاجة مش متذكر حالة، بس بتقول لي أبوس إيديك أنا الروشتة دي، يعني أنت لو جبتها لي أنا هحمي عرض من الفاحشة. أنا واحد عرض علي أن يجيب لي الروشتة دي والعياذ بالله مقابل أن أنا أمكنه من نفسي. يعني شوف حضرتك، ما فيش عائل ينفق عليها، ما فيش كذا، ودي إذا ما لقيتش الحد اللي ينفق عليها ويتولاها ويرعاها والعياذ بالله مش هتكون بقى المشكلة فيها هي، لا شوف حضرتك بقى هتضل كم واحد بعد ذلك بسبب الأمر ده. فكلما كان الأمر ده خطير جدا في الجانب الأخلاقي. فياريت برضو حضرتك لو في موقف برضو يعني حضرتك تذكرنا به متعلق بالجزئية دي، جزئية برضو الفقر وأنه أزمة في الجانب الأخلاقي.
هو يعني أولا هذه المشكلة منذ قدم، يعني مشكلة أن تبيع المرأة عرضها لأجل فقرها أو حاجتها، هذه مش مشكلة جديدة. ده حضرتك لا يخفى عليك حديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة التي دعاها ابن عمها إلى الفاحشة على أن يعني يعطيها 100 دينار حتى جلس منها مجلس الرجل من امرأته،
حديث ثلاثة الذين أوهم لبيت الغار،
اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فقم دعانا ويحب شيء إلي ما دعاها. يعني امرأة في الحديث بكر ولم وعفيفة ولم تقبل على هذه الفاحشة إلا لحاجتها إلى الطعام والشراب.
اتق الله دي فيها معنى كده إن هي يعني ما شاء الله يعني
أجبرت على ذلك، مش لاقي حاجة. أنا كنت يعني قادم أنا والشيخ مصعب أنور من تونس، وفي تونس مخور أحد إخواننا الدعاء من السعودية اسمه حسن حسيني، كنت ذكرت هذا في مداخلة مع الشيخ مصعب يوم الأحد، راح إلى المخور في مكان اسمه سوسة، مدينة سوسة، ودخل المخور وأخذ يذكر بالله، أخذ ميكروفون وأخذ يذكر بالله.
مخور مكان بيبيع خمرة؟
لا، مخور مكان للدعارة،
نعوذ بالله،
مرخص شارع في كل مدينة في تونس مكان لممارسة الدعارة مقنن رسمي قانوني،
نعوذ بالله، نعوذ بالله.
المرأة في غرفتها وبتنادي على الشباب، بيقول هو بيكلم بيذكر بالله، كنا يبكين من داخل الغرف وخرجت 5 من النسوة إلى الشيخ، قالوا كده والله ما حملنا على ذلك إلا الحاجة، مش لاقين شغل،
سبحان
مش لاقين فلوس. قال لهم لئن كفلت لكم عملا شريفا صالحا تتركوا هذا؟ قالوا نرضى. اتصل ببعض الإخوة اللي هم يعني من الله عجب بالمال أو رجال أعمال، وقالوا توظفوا دول، وبالفعل تركوا هذا الفساد عشان فلوس،
سبحان الله.
ففعلا فساد أخلاقي عظيم، وانت لا يخفى عليك ان لو انتشر مثل هذا السوء في بلادنا، هم البلطجية أصلا بيبلطجوا ليه؟
ما فيش فلوس،
عشان
حاجة
فلوس، عشان فلوس. الـ 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 مشكلة المال فعلا هي التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة. أنا عارف إن هنقول من العلاج إن نرضي الناس أو الناس يرضوا، لكن كثير من الناس برضو عاوز حل عملي، عاوز حل إن هو سيتعالج أخلاقيا لو سدت هذا. يعني لا يخفى عليكم حرق إمام أوقاف وشيخ في الأزهر، ربما كثير يعني بعض أئمة الأوقاف يتنازل عن شيء من دينه أو يقدم تنازلات عشان الراتب. فلأجل ذلك ينبغي أن يعني يعطى لهؤلاء مرتبا مجزيا، يعني يغضوا أعينهم عن كل هذه الدنيا.
بالضبط. نعم. طب دكتور عبد الرحمن، إذا كنا تكلمنا الآن عن مشكلة الفقر في الجانب العقدي ومشكلته في الجانب الأخلاقي، فبرضو احنا عندنا جانب آخر برضو مش عايزين نغفل عنه، برضو ناشئ من أزمة الفقر، الجانب الاجتماعي.
اجتماعي، نعم.
كثرة التفكك الأسري، الموجود الآن انتشار الطلاق. يعني النسب الآن بتقول إن أكبر نسب طلاق موجودة الآن موجودة في هذه البيئات.
المجتمعات الفقيرة.
المجتمعات الفقيرة ليه؟ هو الأم عندها أولاد وعايزين مصاريف وعايزين دروس وعايزين علاج وعايزين أكل وعايزين شرب وعايزين ملابس وعايزين وعايزين وعايزين، في حين إن الرجل بيحمي فوق طاقته، يعني ممكن شغال 24 ساعة ومع ذلك بالكاد يعني بيكفيهم عيش وجبنة مش أكتر من كده، ومع ذلك مع كثرة الطلبات بيشعر دائما إن هو خلاص مش قادر فخلاص. يا إما الشاب من البداية أصلا يعني هو وجد إن الزواج كله تكاليف والكلام ده فبينأى تماما عن هذا الزواج. فبرضو أنا شايف إن في خطورة اجتماعية ناشئة من الفقر.
والله شيخ إذا أراد المرء أن يربي أبنائه، إذا أراد المرء أن يربي أبنائه لابد أن يتنازل عن بعض الدنيا. الصورة اللي هي موجودة الآن في الجامعة أو حتى من أيام ما كنا احنا في الجامعة، الفساد الأخلاقي أو الاجتماعي اللي كان وسط الشباب، أنا كنت بعيد موضوع بالنسبة لي بعنوان قرة الأعين كيف تربي ابنك، فحاولت أبحث عن الفساد استشر لي، فوجدت أن الشباب اللي هو انتشر فيهم الفساد الاجتماعي أو التحفكك الأسري اللي منتشر ده سببه أن فتحت الخليج من حوالي 30 سنة أو 40 سنة مثلا 35 سنة فتحت الخليج، فاللي كان قاعد ساكن في أوضة بمنافعها هو وزوجته قالت له عاوزين نزود مستوى المعيشة، مش عارفين احنا عم مديونين للصيدلية بمية جنيه والبتاع اللحمة ما بنشوفها اللي متعلقة بس، وعاوزين نجيب العيال في دوم للمدارس وعاوزين، فيضطر يسافر، يوم يسافر طب العيال في المدارس يسافر هو يسيب العيال خلاص كده سقطت التربية. لأن التربية كما قال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، اللي هيعوز زينة الدنيا مش هيبقى عينه على أولاده.
صح.
ودي الصورة اللي موجودة في التجار الآن. التاجر اللي هو بيقوم الصبح الساعة 12 بيقوم بالنسبة له الساعة 12 يقوم يشتغل يرجع الساعة 2 بالليل أو حتى لو رجع يتغدى بتغدى بسرعة ويرجع تاني. في كثير من الآباء لا يرون أبنائهم إلا وهم نوم أو دون
أو انشغل مشكلة
أو في مشكلة
أو, مشكلة.
أو يجيبه من القسم الشرطة. فالسبب إن الأب يعني عشان يتغلب على مشكلة الفقر بدأ يسافر بدأ يسيب أبنائه فترة طويلة، بل إن الزوجة ممكن تفسد.
أيوه.
الزوجة ممكن تفسد عشان مش لاقي حد يكلمها ولا إحنا ولا أنسها، فالأب خلاص مش عارف يبص لأبنائه، فالابن الآن لا يرى أباه إلا نائما والأب لا يرى ابنه إلا نائما، فما فيش حل. لو كفي هذا ستنتهي هذه المشكلة.
هو ما شاء الله يعني اللي هو الفقر العاطفي ده برضه هيدفع المرأة برضه إلى الحلاوة، ويقولوا لي الآن مع الفقر المادي الفقر العاطفي كمان. ما شاء الله. طب دكتور عبد الرحمن خلينا ننتقل من جزئية دلوقتي خطر الفقر إلى جزئية تانية أسبابه. أظن الفقر هيكون له أسباب كتير جدا، وزي ما هنقول إن في أسباب دينية شرعية في أسباب مادية دنيوية. أسباب دينية شرعية مثلا زي مثلا بعد الناس عن البيئة الإيمانية، ما هو دايما ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان مقترن بالرزق، وكلما ازداد العبد إيمانا، ومش لازم الرزق يكون وفرة المال حتى ربنا يرزقه البركة في هذا الأمر، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يبقى إذن أنا يعني في دلوقتي عندي أسباب بتوصل للفقر، هذه الأسباب لو قسمناها هتقسم لأسباب إيمانية وهتتقسم لأسباب مادية. الأسباب المادية مثلا قلة مشروعات، قلة الموارد، الحاجات اللي هي المعروفة المشهورة، ولكن احنا عندنا في أسباب إيمانية خطيرة جدا.
الناس اللي هي الناس بتحب الحاجات العملية الحاجات المادية. أنا أسأل سؤال بس لحضرتك، هل في مصر في مصرنا مشكلة مادية بالنسبة للفقر
من جهة مصر؟ اللي الواحد شايفه مفيش عندنا أي سبب يوصل الفقر لحاجة واحدة بس، الكبار اللي بيسرقوا
بس
مع طبعا بعض الناس عن ربنا
يعني سبحانه وتعالى. يعني عندنا موارد كثيره. انا بس عاوز اوصل هذا الاصل، لان الناس ممكن تلومني تقولوا انتوا بتتكلموا عن الدين عن الدين وعلاج مشكله الفقر ايمانيا او اسباب الفقر الحاجات الايمانيات، طب ما بتتكلمش عن الحاجات الماديه ليه؟ ما هو مجلس الشعب اللي الان هيتكلم عن الحاجات الماديه دي. لكن عاوزين بس الناس تطمئن ان مصر تطعم الدنيا ومواردها عظيمه جدا، وكانت تطعم الدنيا في أيام المجاعة في 7 سنوات عجاف في 7 سنوات عجاف مرت على مصر أيام سيدنا يوسف لما كان وزيرا للاقتصاد، ومع ذلك ما جحت مصر. لا ده كانت مصر بتدعم الدنيا كمان، مش كان إخوة يوسف بيجوا من فلسطين وغيرهم بيجوا من أماكن كثيرة ليوزع عليهم من مصر الطعام.
بعد 7 سنوات مفيش أصلا مطر ولا حب يخرج من الأرض.
فبرضو يعني إيه، عشان مسألة المادية مش هتكلم فيها كتير، إن المسألة الدينية اللي احنا تخصصنا نكلم من الناس فيها.
والله دكتور عبد الرحمن لو تتذكر يوم ما كنا مع بعض في مرسى علم في الغردقة، وكنا شايفين الذهب اللي كان بيتنقل على الطائرات لسويسرا وكده، كان اتعجبت جدا. يعني احنا عندنا موارد غير طبيعية. يعني انا قعدت مع واحد من المسؤولين الكبار عن مسألة الذهب اللي بيتصدر لأوروبا، ونسبة مصر فيه 3%. يعني كان يومها خارج نص طن ذهب ومصر نسبتها 3%، والشركات السويسرية بتاخد. يعني افتكرت على طول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم. احنا عندنا موارد غير طبيعية، ولكن سبحان الله مسروقة ومنهوبة. فعشان كده عبد الرحمن أنا عايز أتكلم عن أسبابه. إيه الأسباب اللي بتخلي دايما الأمم رغم أن عندها موارد كتير جدا وعندها خيرات كتير جدا وعندها ثروات كتير جدا، أن الأمم دي تنهار من بعد ما علو مكانها، أن هي تنهار وتنزل بسرعة بهذه الصورة؟
أنا قبل ما أقول لك الأسباب، أنا فعلا مشكلة الذهب دي مؤثرة فيها جدا شيخ أحمد، ممكن نحن جايين في الطريق كنا بنتكلم فيها. أنا فعلا قلبي بكى والله لما حدثني أحد من إخواننا في مرسى علم وقال لي إن المنطقة دي مليانة ذهب، والذهب فيها شبه خالص، يعني تنقيته حاجات بسيطة جدا. قال لي إذا كان اكتشف جبلين ذهب لشركة استرالية بتاخد 49%، ومصر ما بتجيلهاش نصيب إلا من 2-3% بس كأنها زكاة، وبحجة إن هم بيصرفوا على المشروع، وإن الذهب ده بيطلع يسافر برا إلى أستراليا أو غيرها إلى أوروبا. أنت عارف إن الطيارات بتطلع مرسى علم على طول أوروبا وترجع على طول. فسبحان الله، بيقول لي إن في 18 جبل تاني موجودين، 18 جبل تاني غير الاثنين دول موجودين، وذهب عظيم لدرجة ان يمكن توافقني في هذا، ان اخي بيقول في بعض الناس انا بس الناس هتسافر مرسى علم دلوقتي، اللي بيقول لك ان في ناس بتجيب جهاز، انت قلت له ما انا عاوز احد منه، بيجيب جهاز بيكتشف وجود الذهب في اماكن ويطلعوا ذهب ويطلعوا. يعني دي احنا عندنا يعني هقول اثار فرعونيه.
الغاز رزق من الله. الغاز دكتور عبد الرحمن،
غير الغاز.
الغاز الغاز مسيطر عليه شركات اوروبيه، بتيجي اسرائيل بيروح لها سبحان الله، وبندفع كمان على الغاز. طب دكتور عبد الرحمن، انت متفق معايا ان في اسباب امنيه قويه جدا؟
اي نعم،
بتاثر في 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 مساله الفقر والغنى.
والله الربا يا شيخ احمد،
الربا
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الله جل وعلا قبل ذلك عنه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلا كل من فعل ربا أو رابا أو أخذ قرضا من البنك، وأنا أرى هذه المشاكل، يعني أنا أسمع كلام الناس كثير من المشكلات. أي واحد يكلمني يقول لي زوجتي عملك وطلقتها، ابني مش عارف عمل إيه وفي الآخر دخل السجن وفي الآخر عمل إيه وعقيني وسبني، مش عارف البيت بتاعي حصل فيه ظروف إيه، حصل لي حاجة في العربية، أقول له يا أخي أنت خدت قرض مرة في البنك؟ يقول لي كانت مرة من 5 سنين وتبت إلى الله. قلت له هو ده الباب، هذا هو الباب، تمحق بركة الحياة، تمحق بركة الحياة بهذا الربا. وأنت يعني تعلم يعني تحذير النبي عصام الطويل من هذا الربا، وحديث ابن عمر الذي وصف النبي عصام به عدة يعني مصائب تصيب الأمة بسبب الذنوب، الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. يعني ظلمك لأخيك يكون السبب أن في واحد يأخذ اللي في إيدك، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الفقر، يعني الحاجة، يعني الجوع، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. مش كل دي حاجات تخص الفقر والغنى؟ يعني هو يمنع فلوس عشان يكتر المال، يفاجأ إن المال كله راح،
يغش ويسرق المال يزول.
أخذ الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، ولم ينقصوا المكيال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ودولة البهائم ولم يمطروا. يعني المطر ده نزل مش عشان الناس الظلمة دي، لا، نزل عشان البهائم، لولا شيوخ الركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب علينا العذاب صبا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله
بغير كتاب الله
ولا وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم كما تفضلت من إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه هي الشركات اللي جاية تاخد بترولنا ولا اليهود اللي بياخد الغاز بتاعنا ولا الحروب اللي تقام بفلوسنا يعني فلوس إخواننا في السعودية ولا في الخليج اللي بيتصدر عشان ضرب العراق وضرب الكويت ولا ضرب المسلمين وتدفع الفاتورة الإمارات ولا السعودية ولا مش كل ده أخذ بعض ما في أيدينا هذا تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه مشكلة
والله دكتور عبد الرحمن بمناسبة أن حضرتك الآن ذكرت موضوع الربا أنا حصل معايا يعني موقف كان عجيب جدا يعني قبل ما اتزوج واحنا قاعدين في مدينه السلام كان في واحد بيجي يصلي معنا في
المسجد
الحمد لله فكان يعني بيجي يصلي ويقعد يبكي بعد الصلاه فطبعا انا شدني الموقف جدا وغريب عن الشارع اللي انا ساكن فيه فالمهم في يوم انا قلت لازم اقعد معاه اشوف الراجل ده اكيد عنده مشكله وكده وكان بالفعل يعني جبته وقعدت معاه قال لي والله انا كان نفسي اقعد معاك من زمان فقلت له خير بشوفك دايما بعد الصلاه عمال تبكي وكان جسمه هزيل جدا يعني اندل فانا بدل ان في مرض خطير معاه نعم. فقال لي انا كنت من بلد اسمها بلقاس وربنا يعني سبحان الله يعني سبحان الله مش الشيطان بقى الشيطان خلاني ان انا اجيب ميكروباص المنصوره بلقاس بالربا ميكروباص اللي هو الكبير ده وسبحان الله قرض بنكي والكلام ده واشترى الميكروباص وكده وبدا يشتغل بيقول بدات الفلوس تجري في ايديا فكنت دايما بقول لزوجتي هي فين الحرب انا شايف ان المساله بقت فيها ساعه كبيره جدا فبيقول جبت ميكروباص ثاني وثالث ورابع كله بالربا وكل دي اقساط موجوده عليا وسبحان الله بعد ذلك يعني كتبت الميكروباصات باسم ازواج اخواتي البنات عشان الضرائب والكلام ده ويقول لي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالسرطان فقلت هذه بداية الحرب
هو متوقع
قال لي هذه بداية الحرب بعد ما الدنيا اتفتحت عشان يزيد يعني سبحان الله فتحنا عليه أبواب كل شيء بيقول بدأت ان انا اجيب علاج واجيب حاجات انا قال لي انا اشتريت بيت وغرقت زوجتي ذهب ويا شاء الله سبحانه وتعالى ان مع بداية المرض بدأت اصرف كتير جدا العمليه بدات تاخد اموال كتير جدا 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 فبدات اكلم اخوات ازواج اخواتي ان هم يزودوا الايراد شويه فقال فوجئت ان الوجوه تغيرت والقلوب تغيرت والكل يقول لي انت مالكش حاجه يعني الاتوبيسات دي بتاعتنا ومالكش فيها اي مليم وما عاد واحد منهم ينفق عليها جنيه واحد فقلت اشوف باب تاني فروحت لزوجتي اللي انا غرقتها ذهب فبدات اقول لها انا عايز حاجه ده طبعا كانت الاقساط عماله تزداد وانا ما بسددش فبقول لها انا عايز حته ذهب بس عشان اجيب العلاج واجيب كذا رفضت واخذت الاولاد وتركتني وزوجتي تخلت عني فلسه جاي ابيع البيت كان البنك رفع علي قضيه وكسب القضيه فحجز على البيت وخدت حكم يعني ادوني سجن كذا سنه وانا الان اعالج انا الان يعني بكابد في موضوع السرطان وموضوع الحبس اللي انا هربان منه وموضوع بعد زوجتي عني وتخليها عني بل تخلي كل أهل الأرض عني وأنا سبحان الله أهو معيش الآن ولا مليم فساعتها والله تذكرت قول الله فأذنوا بحرب
من
وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة فما شاء الله فعلا الربا ده يعني مهلك مهلك للديار يعني سبحان الله طب يبقى كده دكتور عبد الرحمن إحنا قلنا البعد عن الله ومسألة الربا إيه كمان الأسباب اللي توصل للفقر
من أسباب الفقر الابتعاد عن شرع الله عز وجل عدم تحكيم شرع الله عز وجل
عدم تحكيم الشرع
يعني الخطاب وإن كان لأهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالآية كذلك لنا ولابد أن نفهمها كذلك لو أننا أقمنا القرآن وما جاءنا على لسان نبينا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول في سنن النسائي بإسناد الصحة والشيخ الألباني حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا يعني ممكن تمنع الأمطار لأننا لم نقم حد الله جل وعلا فإقامة شرع الله جل وعلا عدم إقامة شرع الله جل وعلا تنحية شرع الله جل وعلا من أهم الأسباب التي توقع بين المسلمين أنا الفقر.
وأظن دكتور عبد الرحمن دي برضو بعض روايات حديث ابن عمر وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم الفقر.
نعم سلط الله الفقر. نعم
جميل. برضو عندنا دكتور عبد الرحمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هي عندها محلات وحريصة على المحل فبتترك طاعة دي برضو بتوصل للفقر. حرص الناس على الدنيا وتركهم الآخرة ده برضو يعني حديث من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عيني يعني طمعنا عالي قوي يعني وجعل فقره بين عيني ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها أو كتب له منها. وعندنا حديث الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يدك
من علاجات برضه شيخ أحمد يعني من علاجات نقول للناس إذا كان هذا السبب العلاج مفهوم مخالف يعني أنت لم تحكم شرع الله يبقى الحل العلاج حكم شرع الله جل وعلا. من أسباب أنك بتعامل بالربا الحل أنك تعامل بالتجارة الحلال المضاربة الحلال. إذا كان العلاج كما تفضلت الأسباب أن أنت يعني ما يعني ما يعني ما بترضاش مثلا بما أعطاك الله جل وعلا أو بتتطلع أو بتجري وراء الدنيا أو ما بتبعد عن عبادة ربنا عز وجل أو لتفرغ للعبادة بعض الشيء. بل أهم من أهم الأسباب من أهم الأسباب في تصوري كذلك أن الناس بتمنع ما عندها فيمنع الله جل وعلا ما عنده لهم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كان عنده نعمة في حديث أنا بعتبره معادلة بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى ابن عيم في الحلية من حديث ابن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يختصهم بالنعم. يعني في ناس ربنا اختصها ده يعني يحط إيده في التراب تطلع فلوس. في ناس كده ورث التجارة ورث يعني هو شاطر. إن لله عبادا يختصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها. هو ده الشرط يعني النعمة تفضل فيه على طول يفضل ثاري طول عمره يفضل راكب عربيات فخمة طول عمره يركب يفضل ساكن في أحسن فيلا طول عمره يفضل بيروح حج عمره كل سنة طول عمره يفضل يبقى يد العليا طول عمره يفضل سعادة الباشا والمستشار وهو اللي يفضل طول عمره كده بس بشرط اللي هو بيبذل ما بذلوها. فإذا منعوها وده سببه فإذا منعوها شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره مش أخذها أو رفعها لا ده نزعها. يعني من أسباب الفقر إن نزع الغنى عن هذا الإنسان فصار فقيرا إنه لم يعطي للناس. وهو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق
أنفق عليك
هي دي قصد دي الجزاء من جنس العمل. ويعني على الآية دي على الكلمة دي أنفق عليك برضو وسع على الناس يوسع عليك اغني الناس يغنيك الله جل وعلا اكرم الناس يكرمك الله عز وجل انبسط للناس ينبسط الله جل وعلا لك في الرزق جميل. وهكذا
جميل. طب دكتور عبد الرحمن بعد المقدمة السريعة دي اللي هي تقريبا خدت تقريبا نصف الحلقة محتاجين بقى دلوقتي الحلول العملية. انا عايز في البداية اقول ان الاسلام لما عالج قضية الفقر يعني تقريبا عالجها من جهات اساسية يعني سواء من التحذير من تخاذل الناس عن الفقراء وعدم السعي لحل المشكلة الحث الدائم على السعي على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الحاجات الجزء الثاني تشريع عبادات خاصة لتحل الأزمة دي. فخلينا من البداية نتكلم على الجزئية الأولية جزئية إن الإسلام عندنا وضح كده تحذيرات قوية جدا لكل إنسان يعني بالبلد كده مش حط الفقراء في دماغه ولا حط أزمته في دماغه. والكلام ده أنا عايز أوجهه من البداية لكل المسؤولين يعني أزمة الفقر محتاجة إن الكل يشتغل مش عشان ما أقولش ده دي مشكلة وزير التضامن الاجتماعي ولا وزير مش عارف إيه وزير إيه لا المشكلة دي مشكلتنا كلنا. واللي ينظر للقرآن هيجد الأصول دي موجودة في القرآن. يعني يا دكتور عبد الرحمن في سورة المدثر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني دي ربنا سبحانه وتعالى جعل إن من الأسباب والعياذ بالله اللي تودي جهنم والعياذ بالله ولم نكن نطعم المسكين
يعني بعد ترك الصلاة على طول ترك إطعام المسكين
سبحان الله. بل أخطر من كده آية أوقفتني بصورة غير طبيعية في صورة الحاقة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس وانقسام الناس من يؤتى كتابه باليمين ومن يؤتى بكتابه شماله وراء ظهره ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه وراء بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في آخر الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال إن قال ربنا تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
يعني
بطعم شيء لا ده هو بيقول
ما بيحبش يعني المسألة مش مسألة ان انا اطعم ولا مسألة ان انا باكل ولا مسألة ان لا المسألة مش كده مش مسألة انت ما اكلتش ليه ده المسألة انت ما حضتش ليه يعني انا ظني ان الآية دي لينا كدعاء لو ما حضناش والعياذ بالله ربنا يعافينا من الإمام الرازي يا دكتور عبد الرحمن كان بيقول الآية دي فيها امر في غاية الخطورة الامر الاول ان ربنا جعل عدم الحض قرين للكفر انه كان لا يؤمن بالله العظيم وجعل عدم الحض قرين للكفر وده كلام النبي اعوذ بك من الكفر والفقر الامر الثاني قال اذا كان ده في مساله عدم الحض انا ما بقولش للناس ان انا عمري في حياتي وانا في المدينه الجامعيه عمري ما قلت لزمايلي نجمع حاجه بيننا وبين بعض ونروح نطعم مسكين ان انا ما قلتش كده ان انا يعني كن ان انا ما حضتش ولا يحض على طعام مسكين دي خطوره جدا
رايت الذي يكذب بالدين بالضبط. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين
ونفس الكلام في صوت الفجر يعني الآيات دي كده لما تحط كلها جنب بعضها ترعب ترعب ان كل انسان هيأثر في حق الفقراء والمساكين خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر برضو في صوت الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الى اخر آيات ساعتها ربنا يذكر ندم امثال هؤلاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فكل إنسان هيأثر في دوره مع الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل هيجي يوم القيامة يقول هذا الكلام يا ليتني قدمت لحياتي بلى الدكتور عبد الرحمن في سورة البلد ربنا وضح لنا أن يوم القيامة عقبة من أشد العقبات اللي كنا نقابلها ومع ذلك قال أن النجاة من هذه العقبة هنا أن السعي على الفقراء المسكين السعي على الأيتام تحرير الرقاب كل ده حل لعقبة يوم القيامة فإذا كان دي كلها تحذيرات من الشرع عشان نعالج أزمة الفقر فاحنا عندنا في الجانب الاخر ايات واحاديث كثيره جدا للسعي على هؤلاء الفقراء والمساكين فين حضرتك تذكرنا بالله
اللي بيموت لو تمنى يعني انا اتخيل نفسي الانسان على فراش الموت الان ومات يتمنى يرجع يتمنى يرجع ليه طب انت لو رجعت لو ربنا اذن لك فرض جدلي او مستحيل انك هترجع تقعد في الدنيا نص ساعه تعمل في ايه هو ربنا قال لك كده في القران
في القرآن
وأنفقوا
صدقة.
مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب سيبني يا رب لو نص ساعة بس ولو ساعة بس طب هتعمل إيه
صلاة
هتصلي
قيام.
هتصوم
قيام ليل
هتوحدهم
أبدا أبدا
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
سبحان الله
وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء له يا رب سيبني نص ساعة أطلع مالي كله ليلة طب ما قدامك حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان ولفلان لما تتصدق وانت حي فهذه من تكملة اللي كان بحضرتك
جميل طب دكتور عبد الرحمن احنا عندنا كم غير طبيعي يعني لما وقفت كده على الآيات اللي فيها حث على الصدقة على الأحاديث اللي ورد فيها حث على الصدقة وإن كل واحد حتى وإن كان فقير لأن الكلام ده ممكن بعض الأغنياء يقولوا إيه احنا ملناش دعوة بالفقراء يقولك أصل احنا فقراء سبق درهم 100,000 درهم اللي هما كنتش على اتنين بس يعني واحد مع اتنين جنيه وطلع جنيه النبي يقول ان ده سبق 100,000 درهم فعايزين حضرتك يعني سخى الناس شوية على مسألة يعني البذل
انت راح حلاوي شلاتين
ان شاء الله
فانت عاوز الناس ما شاء الله بس انت بشرتني ما شاء الله ان الناس فيها خير ويعني مجرد بس تحرك السواكن يأتي خيرا فانت عاوز حث بس انا ليا يعني انا عارف ان حضرتك تريد اقول للناس رسائل معينة في الإنفاق عشان ربنا يكرمكم ويزيل عنكم مشكلة الفقر بس أنا دايما بحب أقول يا شيخ أحمد أن أول علاج لكل مشكلة مش مشكلة الفقر بس دايما حط العلاج الأول بل العلاج الناجع الناجح الذي يعرض عنه أكثر الناس وهو علاج لمشكلة الفقر بل ولكل مشكلة هو الدعاء
إن شاء الله
أنا نفسي اللي محتاج قبل ما أقول له يا فلان معك فلوس تصدق عليه وانت ابحث في كذا وانت يعني اعمل حاجة كذا وانت سيب الربا وانت حكم شره انا عاوز اقول له اول حاجة لا تغفل عن السلاح المعطل الا وهو الدعاء العلاج الذي ربما في بعض الاحيان يكون هو العلاج الاوحد هو الدعاء والله وهذا امر مجرب يا كل محتاج يا كل فقير يا كل سائل يا كل من يريد الغنى يا كل من يريد ان يسد دينه يا كل من يريد أن يوسع الله جل وعلا رزقه يا كل من يريد أن يرزقه الله جل وعلا مالا وفيرا السلاح الأول الدعاء قم في جوف الليل في ساعة التنزل الإلهي قبل الفجر بساعة وصل ركعتين واسجد سجدة طويلة ولو أن تقتصر فيها على دعاء واحد اقعد كده بعد ما تصلي ارفع إيدك ولو دعاء واحد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنت اديتني قبل كده يا رب وأنا الوقت فقير لك. اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف
والغنى.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤثر فيه جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وغيره بإسناد صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة. عنده فقر عنده حاجة. والله العظيم اللي عاوز يتجوز يسمع الحديث ده, اللي عاوز عيال يسمع الحديث ده, اللي عاوز شقة يسمع الحديث ده, اللي عاوز عربية يسمع الحديث ده, اللي عاوز فلوس, اللي عاوز شركة, اللي عاوز أي حاجة. من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته, ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله ألق حملك كله بساحة الملك الغني الكريم الذي يجود على عباده. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل, وفي رواية قرأتها ثابتة أوشك الله له بالغنى. مش بس هيشيل عنك الفقر, ده يغني. فالسلاح الأول هو الدعاء. سيدنا موسى خرج حافيا كما في بعض الآثار, خرج من بلدي راح مدين في بلد لا طعام له فيه ولا مكان يأوي له فيه ولا زوجة ولا أمان. دخلت قائف كل اللي عمله. آوى إلى ظل ظليل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي أنا ماليش إلا أنت بس, ما حدش عرفني هنا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنت أطعمتني قبل كده أنا محتاج تأكلني دلوقتي. يا رب أنت وسعت علي رزق قبل كده أنا محتاج توسع علي الوقت. أنت ربيتني في بيت فرعون والوقت أنا مش لا أكل. يا رب أنا فقير اللي أنت دهتوني قبل كده. شوف الآية إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجأته على طول. مجرد قال كده قاعد يدعي بسرعة على طول فجأته.
يعني كل شاب دلوقتي مش متزوج يهتم أو بال
والله سلاح المعطل الدعاء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خد فلوس وقال له سكن وقالت له زوجة وقالت له وظيفة يشتغل كمان في الأرض في بلد ما حدش يعرفه فيها. يعني اللي عاوز بقى كل الحاجات دي بقى زوجة ووظيفة وشقة وعربية كل ده هيجيله بأنه يدعي ربنا. ولو الدعاء ده هو بس دعاء الأنبياء ربي إني لما أنزلت عليهم خير فقير. أما بالنسبة لعلاج مشكلة الفقر غير هذا الدعاء كما تفضلت, فإن من أهم العلاجات فعلا العلاجي مشكلة الفقر. حقا تتكلمنا عن إيه؟ أنا نسيت الدعاء.
الحث حس الناس.
حث الناس هي رسائل سريعة كده يا شيخ أحمد. يعني الرسالة الأولى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو الشيخ من حديث أبي أمامة البهلي وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. يلي عندك مرض والله العظيم تصدق وربنا يشفيك. يلي عندك سرطان أنا أعرف أناسا بأعينهم طبقوا هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. قدامك واحد مسكين تصدق عليه. أعرف يعني امرأة
أنا أسف أنا قطعت كلامك.
فضل شكرا.
حضر معايا من ثلاث حلقات والد كريم كان معانا هنا في الاستوديو. كان مصاب بسرطان في الكبد, خمس غدد سرطانية على الكبد.
سبحان الله.
وكان الدكاترة بيقولوا له أنت في العد النهائي.
سبحان الله.
وكان مع ذلك كثير صدقة. وسبحان الله هو بيقول لي بعد ما ربنا يعني يصل له العلاج والآن بعد ما كانت مسألة منتهية يعني طبيا مستحيل إن خلاص يعني هو أيامه هينتهي. سبحان الله يقول لي والله كان في باب كده من أبواب الخير رغم إن المرض ده خد مني قدر كبير جدا فلوس. كان في باب من الصدقة كده بعمله كل شهر للفقراء والمساكين والدعاء الدائم مستمر بالليل. ويقول لي بفضل الله بعد إجراء العملية والمشاكل اللي كانت حصلت يقول لي والله العظيم أنا كل يوم بعد العملية بقوم أجري لي 10 كيلو.
الله.
10 كيلو بعد ما كان بيقوله خلاص يعني
عمل عملية. لا أنا أقول لحضرتك بقى امرأة أصيبت بسرطان في الثدي وراحت مع أختها, ذهبت مع أختها إلى الطبيب الجراح وكشف على أختها قال أنت عندك كذا وكذا تحليلات ترى عندك ورم سرطاني لازم إزالة الثدي وإزالة يعني حتى بياخدوا حاجات اسمها سيفتي مارجن. يعني ياخد الثدي وبعض ممكن ياخد عضلات الصدر عشان يمنع انتشار المرض. ممكن ياخد بعض العظام ياخد الغدد اللي تحت الإبط وغيرها. قال لها محتاجة عملية, العملية تكلف كذا وبعد العملية هتاخدي كمية إشعاع وعلاج كيماوي هيسقط شعرك ويعمل لك كذا وتاخد العلاج ده. طب يعني يا دكتور خلاص طيب بتروح العملية بعد 3-4 أيام ولازم تعمل بسرعة ولازم. وبالفعل خرجت الأم خرجت المرأة دي مع أختها طبعا الحزن والكآبة والضيق سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. العملية تكلف كام؟ العملية عاوزة 5-6 آلاف جنيه، والعلاج الإشعاع عاوز كمان 2000 جنيه، والكيماو عاوز 1000 جنيه، وعاوزة تاخد فترة مش عارف نقاها كمان 2000-3000 جنيه، وعاوزة أشعاعات حسب كل الموضوع ده طلع 10000 جنيه. خدت 10000 جنيه وتصدقت بها لله جل وعلا، بينها وبين الله عز وجل تصدقت بها، وراحت بعد 3 أيام هي واختها أو هي وواحد قاربها راحت للطبيب، فبيكشف عليها ما لاش في حاجة. قال لها فين أختك اللي كانت معاك اللي كانت تعبانة؟ قالت له أنا. قالت لها مش أنت ما عندكش حاجة، أختك فين اللي كانت تعبانة؟ قالت له أنا والله وأنا الحمد لله. قال لها أنت ما عندكش أي حاجة، روحي روحي
إن شاء الله ربنا
داو مرضاكم بالصدقة.
إن شاء الله.
شاب من الشباب أنا أعرفه أصيب بفيروس الكبد الوبائي سي، وطبعا منتشر في وسط المصريين، خلي المصريين يسمعوا، أصيب بهذا الفيروس وعمل تحليل وطلع إيجابي، وطبعا البيت حزن والكل بكى عليه، فسبحان الله رجع البيت تصدق بصدقة كبيرة، والأم تصدقت وأهله تصدقوا، راح يعمل تحليل طلع سلبي، عمل تحليل مؤكد طلع سلبي بكل الأسباب، كل المرض راح
سبحان الله.
داووا مرضاكم بصدقة، وصدق رسول الله.
الرسالة الثانية ناخدها من حضرتك بس بعد الاتصال ده.
فضلنا
أسماء من أسيوط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف تخيخنا؟
الحمد لله في نعمة، تفضلي.
ربنا يبارك فيك عمرك
يا شيخنا. جزيت عنا الجزاء
الله يسلمك.
وأنا فرحان بكم الشيخ عبد الرحمن معين على شاشة قناة الرحمن، وعايز أسألك بس
هو معلش بس الصوت كده بيقطع. طيب اتصال اخر، اخونا مصطفى من المنفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ احمد؟
الحمد لله والله في نعمة. ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله رب العالمين.
اتفضل.
انا والله سعيد جدا بالمداخلة دي، انا داخل المداخلة بس اقول لحضرتك انا بحبك في الله.
حبك الله يحفظك فيه.
بحب شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن الصاوي.
الله يكرمك مصطفى.
بحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله تعالى، الله ربنا يحبك خيرا مننا.
مصطفى سلطان المنوفية. أنا يعني يشهد الله عز وجل أن أحب الدكتور عبد الرحمن في الله،
الله
والشيخ أحمد يشهد الله عز وجل أن أحبكم في الله. يعني
أحبك الله يحفظكم
في الله. بمناسبة الكلام على الفقرة، يعني نحن في الموقع، موقع درك الله، نفتقر لوجود حضراتكم معنا من فترة يعني، فإن شاء الله عز وجل لا تحرمونا دايما من تواجدكم، ويشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله يعني.
طب سلاحك الدعاء أخو مصطفى أهو كده بالليل.
ربنا يعزك يا دكتور. واحنا بنبشر الناس بقى بصفحة الدكتور عبد الرحمن الصاوي على الفيسبوك، ان شاء الله الناس تتفاعل ان شاء الله مع الدكتور يعني.
ان شاء الله باذن الله. شكرا مصطفى، جزاك الله خيرا.
الاخ مصطفى عمل لي صفحه على الفيسبوك باسمي، وانا تعرف ما عنديش نت ولا ليه في الفيسبوك، فهو ربنا يكرمه متبني الموضوع وبيتواصل معايا عشان اقول الاخبار يعني.
الله ربنا يبارك فيك. مين معانا؟ اخونا احمد من ليبيا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك على البرنامج، أشكر الشيخ وحي الشيخ.
ربنا يحفظك يا رب. ربنا يكرمك يا أحمد.
بالنسبة في تنويه بس اللي هو على على الفقر وهو الاستغفار.
الاستغفار ما شاء الله، الله يفتح عليك.
اللي استغفر وقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
فقلت استغفروا ربكم.
عليكم مدرارا ويمددكم بأموال المؤمنين واجعل لكم أرض جنات واجعل لكم أنهارا.
ما شاء الله، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا يا أحمد، ربنا يكرمك.
فالاستغفار سبب يعني سبب رئيسي وسبب قوي جدا في أداء الرزق. ونبو الشيخ بس يحكي لنا شوي عن الاستغفار بس وعلاقة الاستغفار بالرزق.
ما شاء الله، جزاك الله خير يا أحمد. معنا والدتنا أم خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أمي؟
الحمد لله.
سمت يعني سمت ما شاء الله عليك.
الله يحفظ حضرتك، ربنا يبارك حضرتك.
ويليك الدكتور عبد الرحمن.
لا ده قبلي ما شاء الله.
اللي غاب علينا فترة طويلة.
الله يكرمك يا أمي.
والله غاب علينا فترة طويلة، وقناة الرحمة يعني انا مش مصدقه نفسي ان حضرتك هنا النهارده في قناه الرحمه.
ربنا يكبر بخاطرك يا ام خالد،
ربنا يديك الصحه والعافيه.
آمين. آمين.
وكل كلام والله هنا واحده سعوديه نفس القصه اللي حضرتك حكيتها، ادت كان عندها مرض السرطان، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب.
امين يا رب. امين.
وعافي المسلمين جميعا.
امين يا رب. امين.
وكانت تصدقت بدون يعني ما تقصدش حاجه، ورايحه الرياض، كانت رايحه الرياض عشان المستشفى التخصصي.
نعم.
فهي ادت لها ملابس وادت لها هدوم حقيقه يعني انا شفتها.
نعم.
المهم ان هي ادتها ده وراحت تعمل اشعه هناك، طلع ما عندهاش اي حاجه.
الله اكبر.
تدور عملت ايه ودت ايه، افتكرت ان هي عطفت على المسكينة الهندية.
سبحان
وسبحان الله.
الله
ربنا كبير وربنا عفون رحيم واكبر مننا يعني اكبر مننا ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان
الله. والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته.
جزاكم الله خير ربنا يكرم حضرتك يا رب. جزاكم الله خير. دكتور عبد الرحمن أظن أن الأمر قضية الفقر حلها في إيدينا إن شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. عايز أذكر الآن كياريت كل شبابنا يخرج من الدرس النهاردة بعد كلام حضرتك بالجزئية البسيطة دي. حضرتك تفتكر من 9 سنوات وأنا في مسجد الصديق كنا بدأنا أن إحنا بعد الأخت اللي كانت جات المسجد وقالت أنا عرضي مقابل روشتة وبدأنا أنا والشباب نفكر أن إحنا ننشئ عمل خيري في المكان. ياريت كل إخواننا تكون دي رسالة كده موجهة لهم النهاردة. كل اللي أنا عملته أنا طلعت التليفون بتاعي عليمة اسم طلبت من كل واحد جنيه واحد في الشهر بس. أنا في المدينة الجامعية أعرف 100 واحد هكتبهم في قائمة كده وعايز من كل واحد جنيه واحد بس في الشهر مش عايز أكتر من كده. 100 دول ممكن نفقوا على أسرتين. عملت الكلام ده أنا وثلاثة أربعة من الشباب الموجودين في المكان وبدأنا بفضل الله ربنا أقربنا ب5 أسر في هذا الوقت. 5 أسر بس بفضل الله ربنا يتم لينا على خير والعدد يتضاعف بعد 7-8 سنوات من الجد والاجتهاد من على الشباب. ربنا يا رب يحفظهم الشباب كلهم ما شاء الله لكواتي بالله يعني مستويات عالية جدا في المجتمع مش يعني ما شاء الله لكواتي بالله. معنا الآن 1250 أسرة بفضل الله عز وجل كفالة شاملة. يعني عايز اقول للشباب النهارده الموضوع مش صعب الموضوع مش كبير الموضوع في ايديك. انت لو انت وخمسة عندك في القرية يعني لو كل 5 في قرية اتجمعوا مع بعض هطلع التليفون بتاعي اطلع الاسماء كل واحد يدفع جنيه بس. الخمسة دول لو كل واحد جاب من ايه جنيه واحد بس من الفرد من الموجودين على التليفون. الخمسة لو كل واحد جمع 100 جنيه لانه عارف 100 واحد بس يبقى دول 500 جنيه. وصدقني لما تبدأ تجتهد هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتح عظيم جدا جدا جدا. المسألة مش صعبة المسألة في ايدينا والله العظيم لو اجتهدنا ربنا هيكرمنا كرم ما بعده كرم. انا بقول لك تجربة انا عشتها بقالي على مدار 7-8 سنوات. الجمعية دي ابن من اولادي يعني ولد من اولادي والله. احنا بدأنا ب5 أسر دلوقتي معنا اكتر من 1200 أسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كفالة مادية وكفالة اكل كل شهر مش كده وبس وكفالة طبية اللي عايز اي يعني فضل الله ربنا يا رب يعني يجعله كده باب فتح لينا دائما مش كده وبس. يعني الحمد لله ان شاء الله انا والدكتور عبد الرحمن هنخلص الحلقة وهنتوجه ان شاء الله على حلايب وشلاتين. معنا 100 متطوع هناك في حلايب وشلاتين شغالين الان وان شاء الله الحلقة الجاية باذن الله هنوري لكم احنا عملنا مش احنا ربنا سبحانه وتعالى يسر ايه في حلايب وشلاتين الناس اللي منسيين هناك دول. عايز اقول احنا يا جماعة صدقوني لو فضلنا نرمي الحمول على الوزراء والناس صدقوني احنا مش هنحل اي حاجة. ولكن احنا كشباب لازم ننزل نتحرك. لو النهاردة شبابنا في الجامعة شبابنا في المدينة الجامعية شبابنا في القرى شبابنا في النوادي الشباب الموجود في النوادي افكر شوية. انا بروح النهاردة اجيب السندوتش مش انا هم يروح يجيب السندوتش 25-30 جنيه. انا بقول النهاردة لو فكرنا ان هسيب سندوتش واحد بس في الشهر وانا وكل واحد من زمايلي صدقوني احنا هنجمع اموال كتير جدا جدا. يعني ما شاء الله كنت بكلم والدتنا الكريمه الحاجه منى صلاح وانا جاي في الطريق بقول لها انا عايز استفيد من حضرتك في خبره افران العيش علشان نوفر رغيف العيش على الفقراء والمساكين. ولقيتها ما شاء الله لقيت بالله تقول لي احنا بنعمل الان 22 فرن. انا دايما بقول سبحان الله رب امراه خير من 1000 رجل. ولكن انا عايز اقول دلوقتي كما عندنا النساء ما شاء الله شغالين في هذا الباب عايزين برضو شبابنا يتحرك شويه. دكتور عبد الرحمن خلينا نرجع تاني لموضوعنا ان الاسلام حل لنا مشكله الفقر. علشان كده اللي بينظر مننا لشريعتنا الكريمه هيجد ان ربنا سبحانه وتعالى شرع كميه عبادات لا حصر لها علشان تعالج الازمه دي. يا ريت حضرتك لو تقول لنا كده بعض الابواب لو فعلناها
ادي برضو رساله الرساله اللي هي برضو
معلش انا اسف نسيت والله
من ضمن نرجع اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا داوم مرضاكم بالصدقه. وفي حديث في 3 كلمات طيبه جدا لو ربنا من عليه باي حاجه يحطه قدام ويكتبه قدامه كده. حديث رواه الطبراني من حديث ابن ابي امامه وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء
ما شاء الله
وصدقه السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله العظيم انت لو طلعت كما تفضلت ولو جنيه ممكن حادثة عربية ربنا يجيك منها. انت لو طلعت لو 10 جنيه ممكن ابنك بدل ما يبقى عاق يبقى بار, بدل ما يحصل له حادثة ويدخل المستشفى ويتخيط, ولا ابنك التاني كان يعمل له عملية ربنا يقيك. لو طلعت 100 جنيه ممكن زوجتك بدل ما كانت تعمل عملية قيصرية تعمل ولادة طبيعية والولاد يخرج بسهولة. فعلا تقي مصاري على السوق ممكن بخير تدي لأرملة, أو بخير تشارك به في جمعية خيرية, أو بخير تطعمه اليتيم, أو بخير تشارك به في بناء مسجد أو في حفر بئر أو في أي حاجة من هذه الخيرات. ممكن شر كثير يدفع عنك وأنت لا تدري, وهذا الذي يسميه العلماء باللطف الخفي, صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا أحب أن أمثل للناس بما يعني بما يريدونه. الناس عاوزة حاجة تشوفها تلمسها على أرض الواقع. أنا كنت أخطب في مسجد دعوة الحق في دمياط, هذا مسجد حبيب لقلبي, كنت أخطب في خطبة بعنوان هو الله, وحاولت أن أعرف الناس بالله عز وجل من خلال متى عرفت الله. والمهم بعد الخطبة أنهيت الخطبة وذكرت للناس بعض الأمثال الواقعية. بعد الخطبة جاني شاب قال لي هذا كلام والله يا شيخ أحمد, قال لي أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى, أنا أقول لك أنا عرفت ربنا إمتى. تفضل. قال لي أنا متزوج وعندي زوجة ولي بنت وحيدة وساكن في أوضة بحمام ومطبخ, وقدام الشقة بتاعتي دي أو الأوضة اللي أنا عايش فيها دي قدامها الجهة التانية للطريق كشك فتحه ببيع فيه حلويات شيبسي كاراتيه مش عارف بنبوني للأطفال, بكسب في اليوم 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه بتكفيني لحياتي, يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الرزق الكفاف, يعني هو الكفاف اللي أنا عايش عليه. بقول وضاقت والله هذا الكلام من فمي هذا الأخ, بقول ضاقت بين الأحوال, بعت كل اللي في الكشك ومش لاقين أي أكل, وبقول لي جوعت أنا وزوجتي لو في علاج مش لاقين أجيب علاج, بقول والله جوعت أنا وزوجتي وبنتي في البيت, قعدنا قلبنا الأوضة ندور على أي حاجة ناكلها مفيش. بقول بعد ما دورنا لقيت نص جنيه, لقيت نص جنيه هو اللي أملكه في الدنيا نصف جنيه. بقول زوجتي ادتني نص جنيه قالت لي انزل اشتري بيه عيش خبز حاف. بقول والله سبت الأوضة ونزلت وعديت الطريق وأنا مهموم لا يعلم قدر الحزن ولا الهم الذي أنا فيه إلا الله عز وجل. عديت الطريق رحت فتح الكشك لقيته ما فيش في حاجة خاون على عروشي كما يقال, سحبت كرسي وقعدت, قعدت مهموم بالضبط كده, حطيت إيدي تحت خدي وعيني على الأرض حزين. بقول زوجتي سمعت فتحة الكشك بصت من الشباك لقيتني قاعد بهذه القعدة في حست بالهم اللي فيه وأنا فتح الكشك فاضي وإيدي تحت خدي وعيني على الأرض. فزوجتي بعتت بنتي من فوق عشان تجيلي يمكن لو شفت بنتي لعبتها مزحتها أنسى الهم اللي أنا فيه. بقول لي يا دوب بنتي نزلت وهي نزل على السلم وزوجتي بتنظر من النافذة وأنا قاعد نفس القعدة وعيني على الأرض, عدى واحد مسكين سائل يطلب الصدقة بيقول حاجة لله. بقول لي والله العظيم أنا إيدي تحت خدي وعيني على الأرض أنا شفت رجلي والله ما رفعت عيني إلى وجه بدون أن أشعر هو بيطلب الصدقة, أخرجت النص جنيه في الجيب اديته له قلت له تفضل هذا الذي أملكه في الدنيا كلها, طلعت له النص جنيه اديته له وقعدت تاني. يدوب هو مشي على مرمى البصر على 20-30 متر قدامي راحت بنت نازلة معدية الطريق وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه السائل أو المسكين. أنا شفت رجلي الفقير ومشى شفت بنتي, في لحظة عدت عربية نقل محملة داست فوق بنتي في نفس المكان. الزوجة شافت المنظر وهي في الشباك صرخت ونزلت جري, وأنا يدوب العربية النقل عدت جريت جري على بنتي واشتلتها وجري على مستشفى دمياط العام. بنتي ماتت خلاص طحنت بالعربية عربية نقل, جري على مستشفى دمياط العام بقول للطبيب بنتي ماتت شوف, قال له يا أستاذ ما بنتك سليمة ما فيش حاجة, قال له ازاي سليمة ده العربية النقل معدية عليها, قال له تنعمل أشعة سليمة ما فيش خدش, طب فحوصات طب تحليلات, الأطباء اتجمعوا مدير المستشفى جه مدير الاستقبال اتجمع البنت سليمة 100%. بقول والله العظيم الدكاترة بيقولوا لولا أننا نرى علامات عجلات عربيات النقل على وشها وكتفها وجسمها كنا قلنا أنت كذاب. فقلت هنا عرفت الله جل وعلا أن الله جل وعلا حفظ ابنتي بهذا المعروف. قلت له صدق رسول الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء, نص جنيه طلعه في نفس المكان حفظ الله جل وعلا له ابنته في نفس المكان وصدق رسول الله
أعظم حضرتك بتعدي بسرعة جدا.
الله يكرمك يعني
ربنا يحفظ حضرتك يا رب. بس هم بيقولوا لي الحمد لله أن الوقت انتهى الوقت خلص بسرعة وسبحان الله يعني
أحسنت ضيافتنا
الله يبارك في حضرتك يا رب ربنا يجزاك الله خير. ولكن إن شاء الله طبعا هيكون إن شاء الله اللقاء بقية لأن احنا لسه ما تكلمناش على قدر كبير جدا كيف عالج الإسلام أزمة الفقر. ولكن يكفينا الآن زي ما الدكتور عبد الرحمن قال صنائع المعروف تقي مسار السوء. يكفينا زي ما الدكتور عبد الرحمن قال الآن كثرة الدعاء ربنا سبحانه وتعالى هيفتح علينا بإذن الله. يكفينا الآن دو مرضاكم بالصدقة دي حلول مهمة جدا. ويكفينا الآن أن كل أخ من أخواتنا الآن وكل أخت من أخواتنا الآن خلي ده مشروع حياتك مشروع عمرك. طلع تليفونك وكل واحد على التليفون تاخد منه جنيه واحد بس صدقني أنت هتلاقي نفسك فعلا يعني بقيت يعني ولا البنك الأهلي عندك ما شاء الله 100 اسم 200 اسم 300 اسم اتصل وإحنا يا جماعة بنعمل مشروع خير كل واحد يدفع جنيه واحد بس في الشهر هتلاقيك ما شاء الله بتجمع مبلغ 3-4 من إخوانك أو 3-4 من أخواتك ما شاء الله تتجمعوا مع بعض وتبدأوا تدوروا على الأسر فقيرة بإذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم فتح كبير جدا. أنا عايز أقول يا جماعة المشكلة أكبر مننا المشكلة محتاجة جهود كبيرة جدا 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 يعني أنا عايز أقول لكم إن ما كانش كل واحد فينا يتحرك أخشى أخشى ما أخشى أن يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عايز أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نطعم المسكين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما تنسوش هذا الكلام ما تنسوش إن ربنا سبحانه وتعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين أي يكذب بيوم القيامة مين ده يا رب؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله ما تنسوش الآيات دي لأن الآيات دي كلها بتحط جنب بعضها كده يعني ربنا بيقول لنا أنت سبب من الأسباب اللي ممكن بها تتحل أزمة الفقر بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. إن شاء الله أحبابي يعني أنا بإذن الله إن شاء الله إذا ربنا أحيانا للقاء القادم بإذن الله إحنا هنكمل عملي بعد ما هوريكم إن شاء الله اللقاءات اللي هتتصور بإذن الله تبارك وتعالى في حلايب وفي شلاتين عشان أقول لكم إن دي مش مليونيرات اللي عملوا كده لا ده مجموعة من الشباب ما شاء الله وكتب الله اتجمعوا على الخير وبدأوا يتحركوا يعني لحبهم أولا في ربنا سبحانه وتعالى سعيهم لمرضات الله سبحانه وتعالى بالسعي على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وبعد كده حبهم لبلدهم وحبهم لكل واحد يعيش على أرض هذه البلد الكريمة العظيمة أرضنا مصر إن شاء الله تبارك وتعالى هتبقى حلول عملية. هنعمل لقاءات مع الناس اللي هنصور مع الشباب دولا عشان كل شبابنا يقتدي بهم بإذن الله إنهم شباب يعني يستحقوا إنهم يكونوا قدوات. هيكون إن شاء الله برضو معنا لقاءات إن شاء الله مع الفقراء والمساكين هيكون برضو معنا لقاءات على عملي الشباب دول بيعملوا إيه إن شاء الله ده بإذن الله إن شاء الله يعني انتظرونا حلقة قادمة مع الحل العملي لأزمة الفقر إن شاء الله مع تصويرنا القافلة حلايب وشلاتين. في النهاية طبعا أتوجه بالشكر الجزيل لربنا سبحانه وتعالى إنه من علينا أن كان الدكتور عبد الرحمن معنا ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر لدكتور عبد الرحمن إنه شرفني أن أنا أنزل ضيف عليه النهاردة. ربنا يا ربي يجزيك خير ويرفع قدرك يا رب في الدنيا والآخرة وشكر لكم وصول أن أنتم تابعتونا في الوقت المتأخر ده. ما تنسوش دلوقتي كلنا هنقوم نصلي قيام الليل وندعو بالدعاء الجميل اللي الدكتور عبد الرحمن علمه لنا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويلة.